الصالحين بعد أن انتهينا من الحديث عن الإتيان بالمسند إليه بمعطوف أو العطف على المسند إليه بأحد حروف عطف النساء، الآن نأتي إلى بحث الإتيان بعد المسند إليه بضمير الفاصل. أولا نحتاج إلى معرفة ضمير الفاصل وبيان حقيقة ضمير الفاصل. ما هو ضمير الفاصل؟ ضمير الفاصل هو الضمير الذي يقع بين مبتدأ وخبر، الذي يقع بين مبتدأ وخبر. ما قبل هذا الضمير يشترط فيه شرطان، وما بعد هذا الضمير يشترط فيه شرطان. ما قبله يجب أن يكون مبتدأ بالفعل أو بالأصل. أما الآن هو مبتدأ زيد هو المنطلق، زيد المبتدأ هو ضمير الفصل، المنطلق خبر، زيد يجب أن يكون مبتدأ الآن بالفعل مبتدأ، أو كان مبتدأ في الأصل. إن زيدا لهو المنطلق، إن زيدا هو المنطلق، فزيدا الآن ليس هو مبتدأ وإنما كان مبتدأ. فيشترط فيما قبل ضمير الفصل شيئان، شيء الأول أن يكون مبتدأ بالفعل أو بالأصل، والشيء الثاني أن يكون معرفة. ويشترط فيما بعد ضمير الفصل شرطان وأمران، وهما أن يكون ما بعد ضمير الفصل خبر بالفعل أو خبر في الأصل، وأن يكون معرفة أو ما في قوة المعرفة، معرفة أو ما في قوة المعرفة. ضمير الفاصل له وظيفتان، أو قل له وظيفتان عند النحاة ووظيفة عند البلاغيين. فتصبح مجموع الوظائف ثلاث وظائف، ضمير الفصل يقوم بثلاث وظائف. الوظيفة الأولى زيد هو المنطلق، لو قلت لكم أعرف زيد المنطلق، أعرف زيد المنطلق، فسيقول بعضكم زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، المنطلق صفة، والصفة تدعو موصول، فهي مرفوعة وعلامة رفعها أصلا، لكن بعد ذلك يقول لي كمل أكمل كلامك، أقول لك كلامي انتهى، زيد المنطلق يرجع يقول عفوا المنطلق خبر، المنطلق خبر، والخبر مرفوع بالمبتدأ فهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أقول له لماذا أولا قلت صفة؟ قال لأن زيد جاءت بعده كلمة معرفة، والأصل في الخبر أن لا يكون معرفة، الأصل في الخبر أن يكون نكرة، لأن الخبر ما هو؟ الخبر هو حكم نخبر به عن المبتدأ عن المسند إليه، فهذا الحكم الأصل فيه أن يكون مجهول، وإلا إذا كان هذا الحكم معلوما فما الفائدة أن نخبر به عن المسند إليه؟ إذا كنت تعلم بالحكم ما الفائدة من إخباري؟ قد تقول الفائدة هو لازم الفائدة حتى تعلم بلازم الفائدة. لازم الفائدة ما هو؟ هو أنك تعلم بأن المتكلم يعلم بفائدة الخبر. قد أخذنا لازم الفائدة. إذن الوظيفة الأولى لضمير الفاصل أن ما بعد ضمير الفاصل يكون خبرا ويتعين للخبرية ولا يكون صفة. زيد المنطلق، المنطلق بدون هو، بدون أن أتقدم أو أقدم هو على المنطلق، المنطلق في احتمالان، احتمال أنه صفة واحتمال أنه خبر. لكن عندما أقول زيد هو المنطلق بتعين الخبرية، لا يجوز أن نجعل المنطلق صفة. لماذا؟ لأنه لا يجوز الفصل بين الصفة والموصوف. وهنا قد فضلنا بهو هذا الفاصل يخدش ويطعن في كون المنطلق صفة، فيتعين كون المنطلق خبر. إذن الفائدة الأولى أو الوظيفة الأولى لضمير الفاصل أن يجعل ما بعده خبرا، يعين ما بعده للخبرية. وقد أوضح هذا العمل وهذه الوظيفة توضيح أكثر. أقول الوظيفة الأولى أن يتعين ما قبل الضمير الفصل الخبرية ابتداء. ما معنى ابتداء؟ يعني مباشرة عندما أقول لك الزريد هو المنطلق مباشرة ستقول لي المنطلق خبر، بخلاف لو قلت لك زيد المنطلق فإنك ستحتمل الصفتية في المنطلق وستحتمل الخبرية في المنطلق. يعني ستقول يمكن ويحتمل أن يكون المنطلق صفة ويحتمل أن يكون ماذا؟ خبر. لكنك عندما تجد بأنه لا يوجد تكمل الكلام بعد المنطلق، لا يوجد شيء، سترجع وتعتذر وتقول عفوا أن المنطلق لا يكون صفة لأن المبتدا يحتاج إلى خبر ولا يوجد في الكلام خبر، إذن المنطلق خبر. بينما إذا قلت لك زيد هو المنطلق وجئت بلفظ هو مباشرة تعرف أن المنطلق هو خبر. واضح؟ هذه الوظيفة. الوظيفة الثانية أنه يفيد التأكيد، يفيد التأكيد. زيد هو المنطلق، هو ألم يحكي، ألم يكن حاكيا عن زيد، هو يعني من هو زيد. فكأنني يقول زيد زيدون، كأن فيه تأكيد. لماذا؟ تأكيد للمسند إليه. فكأن في ضمير الفصل تأكيدا للمسند إليه. الوظيفة الثالثة وهي الوظيفة البلاغية التي تهمنا، أما الوظيفتان اللتان تقدمتا فهما وظيفتان نحويتان، أما الوظيفة البلاغية فهي أن يحصر ما بعده على ما قبله. زيد هو المنطلق، هو يجعل ما بعده وهو المنطلق مقصورا ومحبوسا ومحصورا على زيد. زيد هو المنطلق يعني قطرنا الانطلاق على زيد، لا يتجاوز زيدا الى عمرو او الى خالد او الى فلان او الى فلان. زيد هو المنطلق يعني حكمنا بالانطلاق فقط وفقط على من؟ على زيد وحده، على زيد وحده. هذه الفائدة البلاغية، وهي أنه يكون ما بعده مقصورا على ما قبله. إذا اتضحت هذه الوظيفة، الآن نقول بعد معرفة هذه الوظائف يجدر بنا
أن نعرف ما هو بين صف أولا بين توظائفه ولم تبين ماهيته ما هو بين صف المفروض أن تبين أول معنى بين صف ما هو ثم تقول هذا وظيفة كذا وكذا تقول لا معنى إذا بينت الوظيفة حتى أسألك تتشوق إلى السؤال عن ماهيته ولهذا عندما أقول لك ماهية وحقيقة ضمير الفصل ترسخ في ذهني ما هي حقيقة ضمير الفصل ما هو ضمير الفصل ضمير الفصل هو ضمير اختلف فيه أولا اختلف فيه في اسمه هذا أول اختلاف البصريون سموه فصلا والكوفيون سموه عمادة الكوفيون يقولون ضمير العماد والبصريون يقولون ضمير الفصل ودع مشاحة بالاصطلاح لكل اصطلاحهم أما ما هو حقيقة هذا الضمير هل هو ضمير حقيقة نحن ضمير يعني هل هو اسم أو حرف هذا أول سؤال أكثرهم ذهب إلى أنه حرف عجيب ضمير أنت تقول ضمير ثم نقول حرف نعم نعم ضمير يعني على صورة الضمير إلا أنه حرف والمجموعة التي قالت أنه حرف نسألها ما هو محله من الأعراب أو لا نسأل هذا السؤال لا نسأل لأنه سيقول مباشرة الحرف لا محل له من الإعراب إذن المجموعة الأولى عليه انتهت مشكلتها لأنها قالت ضمير الفصل حرف في صورة الاسم حرف في شكل وصورة الضمير والحرف لا محل له من الإعراب المجموعة بعد قالت ضمير الفصل اسم وهذه المجموعة وجهنا إليها هذا السؤال ما هو محله من الإعراب المجموعة الباء انقسمت عدة أقسام بعض المجموعة باء قالت اسم لا محل له من الإعراب اسم لا محل له من الإعراب والمجموعة الثانية قالت له محل من الإعراب نأتي للمجموعة الثانية نقول أيتها المجموعة الثانية من المجموعة الثانية أيتها المجموعة الثانية من المجموعة الثانية من المجموعة الثانية قلت بأن ضمير الفصل اسم له محل من الإعراب فما هو محله من الإعراب هل يكون تابعا لحكم الأول ما قبله أو ما بعده هل يأخذ حكما السابق أو يأخذ حكما لاحق هذه المجموعة أيضا انقسمت إلى مجموعة مجموعة تقول تأخذ حكم الاسم المتقدم والمجموعة الثانية من الثانية من الثانية تقول تأخذ حكم المتأخر واضح يعني لو أمكن لنا أن نرسم جدول بأصبح جدول بهذا الشكل جدول محل الخلاف في ضمير الفاصل ألف أنه حرف لا محل له من الإعراب باء جدول باء باء له محل من اسمه باء نفتح عليه أيضا مربعين المربع الأول اسمه لا محل له من الإعراب انتهي باء المربع الثاني من باء يكون له محل من الإعراب فهذا أيضا يفتح له جدولان أو خطان الأول يقول يأخذ حكم السابق والثاني يقول يأخذ حكم اللاحق قد تقول لا فرق زيد هو المنطلق هو سواء أخذ حكم زيد أو أخذ حكم المنطلق هو مرفوع زيد أليس مرفوع والمنطلق أليس مرفوع فما هو ما بين حكم السابق واللاحق حكم واحد. لماذا هذا الاختلاف؟ يقولون لا نستدل بهذا المثال، انما نقلد اذا كان السابق لضمير الفصل اسم انه او كان اسم كان، يعني كان مبتدا في الاصل مو مبتدا في الفعل، كان مبتدا في الاصل. ان زيدا هو المنطلق هو، فهو اذا قلنا ياخذ حكم زيد هو في محل نص، اذا كنت ياخذ حكم المنطلق في محل رفع. كان زيد هو المنطلق بالعكس. اريكم تعرفوا هذه الجمله، كان زيد هو المنطلق، ما اريد احرك المنطلق. شنو اعرابه؟ اتفقوا يا اخو، كثير من الناس يشتبهون في اعراب هذه الجمله. كان زيد هو المنطلق، بعض الناس هكذا يقول، كان فعل ماضي، فعل ماضي ناقص مبني على الفتح، زيد اسم كان مرفوع بكان وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره، هو مبتدأ، المنطلق خبر، وهذه الجملة المكونة من المبتدأ والخبر خبر لي كان. نقول هذا الإعراب ضمه إليه، لا نحتاج إليه، هذا خطأ، نضع على هذا الإعراب علامة X أو علامة خطأ، وإنما نقول الإعراب صحيح هكذا. كان فعل ماضي ناقص صحيح، زيد اسم كان صحيح، هو ضمير فصل لا محل له من الإعرابات المتبنى عن ذلك النحاة، ضمير فصل لا محل له من الإعراب المنطلقة، هو المنطلقة المنطلقة خبر بكامل، هذا هو الإعراب الصحيح. وأما مطبق وأما فصله، فصله ما معنى فصله؟ تستطيع أن تفسر كلمة فصله بتفسيرين وكلاهما صحيح. التفسير الأول، فصله يعني فصل المسند إليه عن المسند بضمير الفصل، التفريق والفاصل بين المسند إليه وبين المسند بحاجب وهو ضمير الفصل، زيد هو المنطلق، فصلنا بين زيد وبين المنطلق به. والتفسير الثاني، فصله يعني الاتيان بعد المسند اليه بضمير فاصل، الاتيان بعد المسند اليه بضمير فاصل، وكلاهما صحيح وان كان الثاني هو الذي يقصده المصنف. اما فصله اي تعقيب المسند اليه بضمير الفاصل، يعني الاتيان بعد المسند اليه بضمير الفاصل، وإنما جعله من أحوال المسند إليه. هذا سؤال نسينا أن نوجهه، لماذا جعلنا ضمير الفاصل من أحوال المسند إليه بينما هو ماذا؟ وسط بين المسند إليه وبين المسند، لماذا لم نجعله من أحوال المسند؟ الجواب، لأنه أولا المتأخر يحسب على المتقدم، المتأخر يكون لاحقا وتابعا للمتقدم فيحمل على المتقدم الغالب، ثم أنه الضمير الفاصل معناه مشابه لمعنى المسند إليه، بل قصد به هو المسند إليه، كزيد هو من هو زيد، فهو في المعنى مسند إليه، فهو يشبه أو يدل على المسند إليه في المعنى، ويشبه ويطابق، جواب الثالث، ويشبه ويطابق المسند إليه في اللفظ، زيد هو المنطلق، زيد مفرد ومذكر قلنا هو، هند هي المنطلقة هي قلنا هي، إنا لنحن غالبون، إنا جم لنحن، نحن صار جم، واضح؟ فإذا ضمير فاصل تابع
في المعنى وفي اللفظ لمن؟ ومطابق في اللفظ المسند إليه، فالأجدر أن نلحقه بالمسند إليه. يقول وإنما جعله من أحوال المسند إليه لأنه لأن ضمير الفصل يقترن بالمسند إليه، يعني يكون تابعا له لاحقا به أولا، ولأنه في المعنى عبارة عنه، ولأن ضمير الفصل معناه هو نفس المسند إليه عبارة عن المسند إليه، ولأن ضمير الفصل في المعنى عبارة تابعة عن ماذا؟ عن المسند إليه، وفي اللفظ مطابق له، وفي اللفظ مطابق له في التذكير وفي التأنيث وفي التثنية والجمع. الولدان هما القائمان. إذا قلت الآب الولدان هما القائمان، حلال أن تقول ولدان مبتدأ أول وهما مبتدأ ثاني، والقائمان خبر من المبتدأ الثاني، وهذه الجملة مكونة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. إذا قلت ذلك سيقال لك خطأ، وأقبل هذا الخطأ لأنه خطأ حقيقة. فعليك أن تقول الولدان هما القائمان، الولدان مبتدأ هما ضمير فاعل، القائمان خبر. فالفائدة هكذا، فلتخصيصه أي تخصيص المسند إليه بالمسند، تخصيص المسند إليه بالمسند. أريدكم تكونوا دقيقين في العبارة، لاحظوا الباء، الباء داخل على من؟ على مسند، صحيح؟ تخصيص المسند إليه بالمسند الذي تدخل عليه الباء يكون هو المقصور، والذي لا تدخل عليه الباء يكون مقصور عليه. تخصيص المسند إليه بالمسند ما معنى؟ قصر المسند على المسند إليه. وهذا أخذ هذه العلامة لأن بعض الكتب الحديثة أكو اشتباهات قديمة. جواهر البلاغة بالعكس موجود، جواهر البلاغة مكتوب تخصيص شيء بشيء، تخصيص شيء بشيء، والباء مداخل على الشيء الثاني. ثم يقول يعني قصر الموصوف على الصفة، يعني قصر الأول على الثاني خطأ، قصر الثاني على الأول. تخصيص ألف بداء يعني قصر باء على ألف، وهذه احفظوها جيدا. تخصيص، كلمة تخصيص، عندما تأتي كلمة تخصيص، كلمة تخصيص تتعدى بالباء، تتعدى إلى مفعولها الثاني بالباء. خصصت زيدا بالذكر، خصصتك بالدعاء. شنو معنى خصصتك بالدعاء؟ يعني قصرت دعائي عليك. نحن في صلاة نقول إياك نعبد، يعني خصصناك بعبادتنا، نخصك بالعبادة. شنو معنى نخصك بالعبادة؟ ما معنى نخصك بالعبادة؟ يعني نقصر عبادتنا، لاحظ ندخل الباء، نقصر عبادتنا عليك، لا نقصرك على العبادة. ثبتوا، نقصك بالعبادة ما معنى؟ يعني نقصر العبادة عليك، لا عبادة إليك. لا أننا نقصد نقصك بالعبادة يعني نحن نقصرك على العبادة، يعني لا تتصف إلا بأنك معبود. لا، ليس كذلك. التفتوا إلى هذه النفس وهذا التنبيه، مدخول الباء هو المقصور. واضح؟ يقول تخصيص المسند إليه بالمسند يعني لقصر المسند على المسند إليه، لأن معنى قولنا زيد هو القائم ما معنى؟ زيد هو القائم، متى نقول هذا القول؟ متى نقول زيد هو القائم؟ إذا اعتقد المخاطب أن القائم هو ماذا؟ أن زيد. إذا اعتقد المخاطب، متى نقول زيد هو القائم؟ إذا اعتقد المخاطب أن القيامة ثبت لزيد وعمر، إذا اعتقد المخاطب أن القيامة ثبت لزيد وعمر أو ثبت لعمر غير زيد، أقول له ماذا؟ زيد هو القائم، فصارت القيامة على من؟ على زيد دون غيره. أن القيامة مقصور على زيد لا يتجاوزه إلى عمر، ولهذا لا يقال في توكيده. يعني إذا أردت أن تؤكد ما لا تقول، ولهذا يقال في توكيده لا عمر، يعني إذا أردت أن تؤكد التخصيص زيد هو القائم، أكد هذا التخصيص، أكد هذا الحكم، ما لا تقول لا عمر، زيد هو القائم لا عمر، فلا عمر هذا تأكيد للتخصيص لا عمر. فالباء التفت، هذا اللي أكدت عليها الآن هو يؤكد، فالباء في قوله فلتخصيصه بالمسند مثلها في قولهم خصصت فلانا بالذكر. ما معنى خصصت فلانا بالذكر؟ أي ذكرته دون غيره، يعني قصرت ذكري عليه، كأنك جعلته من بين الأشخاص من بين الناس مختصا بذكرك. ما معنى مختصا بذكرك؟ أي منفردا به. والمعنى ها هنا، المعنى ها هنا يعني في تخصيصه بالمسند، المعنى ها هنا يعني في قوله تخصيصه بالمسند، جعل المسند إليه من بين ما يحص، من بين ما يصح اتصاقه بكونه مسند إليه، جعل المسند إليه بعد كلمة إليه التحقص حتى العبارة صراحة عندك، جعل المسند إليه التحقص، اغلق القاف بعد المسند إليه بكونه مسند إليه، ثاني اغلق القاف، اقرأ ما قبل وبعد القوسين. والمعنى ها هنا يعني في قول المصنف لتخصيص المسند إليه بالمسند، جعل المسند إليه مختصا، جعل المسند إليه مختصا بأن يثبت له المسند، المسند إليه وين؟ زي جعله مختصا بماذا؟ بأن يثبت له القيام. ارجع الى ما بين القوسين، من بين، جعل المسند اليه من بين الناس الذين يصح اتصافهم بكونهم مسند اليه، يعني يصح ان يكون مسند اليه من هو؟ زيد وعمر وخالد، يصح ان يكونوا منطلقين، يصح. فانا عندما اقول لك زيد هو المنطلق جعلت المسند اليه وهو زيد من بين عمر وخالد، واضح؟ خصصته من بين عمر وخالد، هو الوحيد الذي خصصت الانطلاق عليه. كما يقال في إياك نعبد، ما معنى إياك نعبد؟ يعني نخصك بالعبادة. ما معنى نخصك بالعبادة؟ يعني نقصر عبادتنا عليك، لا نعبد غيرك. قد تسألني أين الوظيفتان أو الفائدتان، فائدة تعين الخبري والتأكيد، أقول لك اذهب إلى كتاب المغني الباب الرابع وادرسه هناك، في الباب الرابع يبين هذا المطلب، ذاك خاص بالنحو وإنما ذكر لي فائدة فقط. الآن نأتي إلى بحث آخر، لماذا يؤتى بالمسند إليه مقدما؟ لماذا نقدم المسند إليه؟ لماذا نقول زيد قائم ولا نقول قائم زيد؟ يقول لمجموعة علل وفوائد، الفائدة الأولى لأن التقديم هو الأصل، التقديم هو الأصل، هذا يمكن أن يقول. نقول دا هذا اصبر سنجعله قسما للمقصد،
نقول قدمناه لأن ذكره أهم، لأن ذكر المسند إليه أهم، فلهذا قدمناه. صحيح؟ لكن أهم لماذا أهم؟ عندما يقال لك قدمت هذا الشيء لأنه أهم، إذا كنت طالب علم تريد أن تكون دقيقا المفروض تقول له ولماذا هو أهم؟ ما هو وجه الأهمية؟ وإن كثير من المغالطات تحصل، قدمناه لأنه أهم وأنت أخاك تسكت، قل لماذا هو أهم؟ ما هو وجه الأهمية؟ فهنا أيضا نقول قدمنا المسند إليه لأنه لأن ذكره أهم. لماذا ذكره أهم؟ لأنه الأصل، لأن ذكره الأصل صحيح ولا موجب ولا مقتضي العدول عن الأصل، فيكون ذكره أهم. الآن المسند إليه يعني المخبر عنه، أليس كذلك؟ مخبر عنه، والمسند هو المخبر به. إذا لم يتقدم المخبر عنه في ذهني، في ذهني اترك الألفاظ، اترك الألفاظ في الذهن، يعني إذا لم أكن أعلم بالمسند إليه كيف يجوز لك أن تخبر عن شيء لا أعلم عنه ولا أعرفه؟ لا بد أن يتقدم المسند إليه لا أقل في ذهني، مو صحيح؟ حتى يجوز لك أن تخبر عنه. بعبارة أوضح، هل يصح أن يوجد الخبر في الدنيا بدون مخبر عنه؟ هل يصح زيد قامع؟ الخبر هو فعل، هو حدث. هل يصح أن يوجد الحدث بدون محدث؟ فعل بدون فاعل. زيد قامع، زيد مبتدأ قام خبر. القيام هل يصح أن يوجد وأن يتحقق بدون زيد؟ لا يمكن. فإذا وجود الخبر متوقف على وجود المخبر عنه، فهذا يعبر عن الترتب الطبعي، أن الخبر مترتب طبعا على المبتدأ. ترتب طبعي، ترتب طبعي، ترتب طبعي ما معنى؟ يعني متوقف في وجوده عليه، الخبر وجوده متوقف على وجود المسند إليه. ها؟ أي طبعا كالفعل والفاعل، الفعل لا يمكن أن يحصل له بالفاعل. وعليه نقول إذا كان الترتب بينهما موجود طبعا فالمفروض أن نوجده وضعا، وضعا عن الألفاظ، يعني نوجد الترتب أيضا الألفاظ بأن نقدم المسند إليه على المسند، لأنه هو الأصل، تقديمه هو الأصل. وأما تقديم المسند إليه فلكون ذكره أهم، ولا يكفي في التقديم مجرد ذكر الاهتمام، يعني ذكر الاهتمام المجرد عن بيان لوجه الأهمية لماذا هو أهم، ماذا يكفي؟ بل لا بد من أن يبين أن الاهتمام من أي جهة، من أي جهة أصبح أهم، وبأي سبب أصبح أهم. فلذا فصله المصنف القزويني بقوله لأنه أهم، لأن ذكره أهم، إما لأنه أي لأن تقديم المسند إليه الأصل، الأصل لماذا الأصل؟ يقول لأن المسند إليه هو المحكوم عليه، هو المخبر عنه، محكوم عليه خاص كلمة ضخمة شوية، خلي مخبر عنه، هو المخبر عنه. ولا بد من تحقق المحكوم عليه المخبر عنه قبل الخبر، قبل الحكم، والمسند هو الحكم.
لابد من تحققه وجودان ترتب الطبع هذا. لأنه يعني لأن المسند إليه المحكوم عليه المخبر عنه ولا بد من تحققه قبل الحكم. فقصدوا العرب أن يكون المسند إليه في الذكر أيضا مقدم. يعني ماذا؟ يعني جعلوا الترتب الوضعي مطابقا للترتب الطبعي، لأنه الأصل. لكن كونه أصل نحن أحيانا نؤخره، أحيانا نقول إن في الداعي لزيدا نؤخر أو لا. يقول أخرتم هنا لأنه موجب أكون مقتضي للتأخير، ومقتضي التأخير يعني مقتضي للعدول عن الأصل، الأصل هو التقديم. وهذا يقول فتقديمه هو الأصل بشرط أن لا يكون هناك مقتضي للعدول عن الأصل، ولا مقتضي للعدول، لا موجب للعدول عن الأصل أي عن ذلك الأصل. إذ لو كان أمر يقتضي العدول عن الأصل فلا يقدم لعلة هو الأصل. يقول وجد مقتضي للعدول عن الأصل فلا يقدم المسند إليه. كما في الفاعل، هل يجوز تقديم الفاعل عن فعل جاء زيدون؟ ألم تقل بأن زيد هو الفاعل وجاء فعله والفعل لا يقدم الوجود على الفاعل؟ لكن لماذا في اللفظ قلت جاء زيد؟ ما تستطيع تقول زيد جاء وتريد جملة فعلية. زيد جاء جملة اسمية، جاء زيد فعلية. هل تستطيع أن تقدم زيد على جاء مع احتفاظ زيد بكونه فاعل؟ لا تستطيع. إذا كنت بصريا لا تستطيع إلا إذا كنت من أهل الكوفة، من أهل مدرسة كوفة، فالكوفيون يجوزون تقديم الفاعل مع بقائه فاعلان. أما البصريون يقولون الفاعل إذا تقدم يفسخ ثوب الفاعلية ويلبس ثوب المبتدا والابتداء، فتتغير الجملة من فاعلية إلى اسمية. نعم، كما في الفاعل فإن مرتبة العامل يعني الفعل، فإن مرتبة العامل التقدم على المعمول. ها، العامل على الفعل تقدم على المعمول على الفاعل. وإما لأنه الأصل، وإما ليتمكن الخبر، وإما ليتمكن الخبر في ذهن السامع. هذه النقطة الثانية لوجه الأهمية. لماذا هو أهم؟ إما لأن التقديم هو الأصل، وإما لأن التقديم تحصل فيه فائدة وهو تمكن الخبر في ذهن السامع. ليش؟ يقول عندما، طبعا هذا مو دائما، وإنما أحيانا المبتدأ يشوق، المبتدأ فيه طول، إذا كان المبتدأ طويل يعني المبتدأ له صفات أو كذا فهو فيه تشويق. المبتدأ كأنما يشوق النفس إلى ذكر الخبر، ففي جعل المبتدأ مشوقا إلى ذكر الخبر. ها، فيه ماذا؟ فيه تطلع للنفس وتشوق للنفس وانتظار للنفس إلى الخبر، فإذا جاء الخبر رسخ في الذهن. كما هو في ماذا؟ في مقام التفصيل بعد إجمال، في مقام نشرات الأخبار، صحيح؟ كذلك هنا. والذي حارت البرية فيه، أكيد بدأتم تتشوقون إلى الخبر، شنو هذا الشيء الذي حارت البرية فيه؟ حيوان مستحدث من جماله. فعندما أقول لكم حيوان مستحدث من جماله، هذا المعنى يرسخ في أذهانكم. ليش؟ لأن نفوسكم كانت متشوقة قبل ذكر الخبر إلى ذكره.
فتمكن هذا المعنى في ذهن السامع. وإما ليتمكن الخبر في ذهن السامع لأن في المبتدأ تشويقا إليه إلى الخبر، أي إلى الخبر كقوله والذي حارت البرية فيه حيوان مستعدد من جمادي. ما المقصود بحيوان مستعدد من جماد؟ يحتمل أن الحيوان أمين في يوم الحشر والنشر يوم القيامة هذا الإنسان حيوان ها يستحدث من جماد، يعني يؤخذ من النار يؤخذ من التراب وكذا. هذا في
محضر
ها حيوان حيوان مستحدث من جماد. وهناك تفسير آخر حيوان مستحدث من جماد يعني هاي الدجاجة من البيض، الفرخة الصغيرة نأخذها من البيض، البيض شو من جماد أو لا أكو شيء آخر. نعم الإنسان 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 في بلادته مأخوذ من نطفة من كذا. المهم على شتى التفسيرات ففيه ماذا؟ ففي المبتدأ والذي حارت البرية فيه فيه تشويق إلى الخبر، فإذا ذكرت الخبر يرسخ ويتمكن في الذهن. يعني تحيرت الخلائق في المعاد الجسماني، لأن الناس كيف يبعثون من قبورهم بعد أن كانوا رمادا. والنشور المادي الذي ليس من الثاني، مو فقط هذا خلاف القول أن الناس يبعثون بأرواحهم، لا احنا عندنا البعث والحشر والنشر يوم القيامة جسماني روحاني، يعني بجسمه وبروحه بنفس هذه الصورة التي الآن موجودة جسما وروحا، مو فقط روح ولا فقط جسم. ما هو الدليل على أنه يقصد هذا الكسر؟ ما يقصد أن الدجاجة من البيضة؟ يقول الدليل بعد أمر الإله، نفس القصيدة قصيدة أبو العلاء المعري، هذه قصيدة جيدة لا بأس بها إنسان يطلع عليها. بعد أمر الإله واختلق الناس فداعا إلى ضلال وهادي، والذي حارت البغية فيه حيوان مستعدد من جماد من جماد، فقال ضلال وهادي. الضلال والهداية كأنما ينظر إلى الحشر من يقول به ومن لا، يعني بعضهم يقول بالمعاد وبعضهم لا يقول. وأما لتعجيل المسرة، شنو معنى تعجيل المسرة؟ يعني لماذا يقتل المسلم إليه؟ النقطة الثانية، الأولى لأن ذكره أهم، الثانية لتعجيل المسرة، لتعجيل المسرة أو تعجيل المساء. أنا أقول سعد في دارك، سعد عندما أقول لك سعد سعد فيه الفاظ السين والعين والدال سعادة، ففيها مال تعجيل المسرة إليك وتعجيل المسرة إلى في السفاح في دارك أيضا فيه مالا. وهذا أخذناه أيضا في باب العلم، العلم قلنا للتطير والتشاؤم أو شنو؟ تطير والتشاؤم السفاح في دارك، والتيمم والتفاؤل تفاؤل إذا قلنا سعد في دارك. وأما بتعجيل المسرة، تعجيل المسرة يعني أن أذكر إليك، كيف تعجيل المسرة؟ يعني لو قلت لك في الدار سعدان أنت تستأنس أو لا تستأنس؟ تستأنس، لكنك تستأنس بعد أن تعلم، بعد أن أقول لك في الدار. لكن أنا أريد أن أعجل لك هذا الاستئناس وهذه المسرة فأذكره متقدما، أقول سعد في دارك، وأن المسرة تحصل حتى لو أخرت سعد، حتى لو قلت في الدار سعد. واضح؟ ولهذا قد تعجيل مو حصول، لا المسرة حاصلة حتى عند التأخير، حتى عندما أقول في الدار سعد. تعجيل المسرة أو المساء للتفاؤل أو التطير، للتفاؤل علنا تعجيل مسرة يعني معجل المسرة حتى أجعل السامع يتفاءل، أو التطير عنا لتعجيل المساء نحو سعد في دارك لتعجيل المسرة والسفاح في دار صديقك لتعجيل المسائل. وإما لإيهام أنه لا يزول عن الخاطر. أنا أذكر المسند إليه متقدما حتى أدخل في وهمك وفي ذهنك أن السامع لا يزول، أصلا أن المسند إليه لا يزول عن الخاطر، ولهذا دائما هو متقدم، دائما أجعله أولا. وإما لإيهام أنه يعني أن المسند إليه لهذا يعني أجعل السامع دواء أو أدخل في وهمه يعني في عقله أنه لا يزول عن أن المسند إليه لا يزول عن الخاطر. لماذا لا يزول؟ لا يزول عن الباب لكونه مطلوبا، أو أنه لا يستلبت إلا به. أنا أقدمه حتى أوهم السامع بأنني لا أستلبت إلا، لا تحصل لي اللذة إلا بذكره، فلهذا قدمته لكونه محبوبا. وأما بنحو ذلك أذكره متقدما لإمارة عظيمه أو تحقيره أو ما أشبه ذلك، إمارة التعظيم كيف؟ لأن إذا كان اسمه يدل على العظم، أمير المؤمنين حاضر، فأذكر هذا الاسم تعظيما فقدمته تعظيما، أو تحقيرا إذا كان اسمه يدل على التحقير، السارق اللئيم في الدار، تطعقل في الدار السارق، لكن قلت السارق في الدار حتى أحقر به. قال عبد القاهر وقد يفيد المسند إليه التقديم، هذا القول فيه تفصيل كثير وتفريع كثير ويحتاج إلى توجه يناسبه التوجه الذي يحصل في أول الدرس، فلهذا يتركه إن شاء الله للدرس القادم. الحمد لله.